بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. بالأمس عندي الأخت أم نعم. طيب فضل عطونا. فضل يا مريم. مريم.
مريم
شي مريم. يلا مارية تفضل يا مارية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ ما حكم أكل حلزون البري؟
الحلزون
البري.
طيب
ما حكم الإنسان يكون نايم يصحى يوجد روحه نايم على بطنه، المكروه ولا حرام ولا كيف؟
إن شاء الله.
شيخ عندي سؤال ثالث. هذا الشيخ هذا كان قبل العيد الأضحى وما لحقت عليكم بنحكمكم. هذا الشيخ عنده 70 سنة. كان يربي الغنم النعاج والكباش. عنده 80 كبش قبل العيد الأضحى، قال باللي نبيعهم العيد الأضحى، من بعد غير رأيه ونذر، قال باللي إذا فريق الوطني جاب كأس إفريقيا هذه 80 كبش نوزعها على اليتامى وعلى الفقراء. أسكو هذا النذر في محله أم لا؟ هذا السيد هذا الشيخ عنده 70 سنة مولا خير ويبني المساجد ويدير الصلح وكل أي راهم كي شغل أصحابه ينكروا عليه، يقول له هذا النذر مشي في محله.
هو جاب الكاس الوطني، الفريق الوطني جاب الكاس ولا لا؟
جاب الكاس ونذر اللي هذه 80 كبش نوزعها على المساكين واليتامى، ووزعها
جاب
الكاس ووزعها على اليتامى وعلى الفقراء 80 كبش.
طيب
دروك صحابه ويقولوا له باللي هذا النذر مشي في محله.
ايوه طيب طيب ابشر يا ماريه.
أيها السلامة.
مرحبا أختي. مرحبا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين.
تفضل يا عبد الرحمن.
يا شيخ السؤال الأول، من تقريبا 2 سنين ابتليت بمرض اكتئاب مزمن، بحيث يعني بأسبوع تأتيني لمدة يومين يعني تأتيني حالة صار فيها حزن وتفكير بالانتحار وأترك الصلاة. يعني شيخ العقل السليم يكون شبه غائب، مع أني ذهبت إلى الطبيب النفسي كثيرا وأخذت الأدوية لكن الأدوية لم تأتي يعني بنتيجة.
طيب يا عبد الرحمن واضح السؤال بالجملة عموما. فاطمة من اليمن. فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فاتن. فاتن يا فاتن ما أسمعك. الله يرضى عليك. ما أسمعك. لا ما أسمعك.
والآن
أي الآن زين تفضلي.
يا شيخ إذا شخص يخطب أختي
لا لا في مشاكل عندك يا فاتن، ما أسمعك. أعتذر منك. أعتذر. حاولي مرة ثانية يا فاتن. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ممكن سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
بدي أسألك هلا لو إذا تقدم لي شاب متزوج.
إيه.
زوجته على ذمته وعنده أولاد. هلا بيكون علي أنا ذنب أو إثم إذا وافقت إني أتزوجه؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. تفضلي يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي مجموعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، شو حكم لو واحد مثلا لبس دشداشة أو فانيلة وفتح الأزرار الأمامية، هل فيها شيء؟
فانيلة؟
يعني الأزرار اللي تكون في الدشداشة ولا تكون في الفانيلة.
إيه.
هل فيها شيء إذا فتح أول الزرار مثلا؟
وش يفتحها بقصد إيش يعني؟
بس يفتحها كذا يعني يمكن تكون ضيقة ولا شيء.
اي طيب.
السؤال الثاني، شو حكم الشخص اللي يمشي ويصدر صوت من عليه؟
ان شاء الله.
السؤال الأخير، مثلا الشخص كان يصلي الفريضة وكان يعاني عبالة يعني الطعام وشي وهذا، وقال خبز مثلا يعني صوت خفيف، هل تبطل صلاته؟
هو يصلي
قال خبز بصوت خفيف يعني نفسه وقال خبز.
إيه يعني أحد نادى مثلا، يتخيل أحد نادى ولا شيء؟
لا ما حد نادى، هو كان يفكر بالأكل مثلا وبعدين همس مثلا خبز مثلا فيه نفسه الصراحة.
إيه طيب يا راشد أبشر، مرحبا. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام،
شلونك شيخنا؟
مرحبا محمد.
هلا شيخ، كيف الحال؟
خير ونعمة.
الشيخ ودي أسألك والله لو سمحت.
إيه تفضل.
والله يا شيخ ممكن تقرأ لنا سورة الفاتحة؟
ليش؟
عشان في ناس يا شيخ يقول غير المغضوب عليهم، بس المغضوب عليهم
بس بين
الضاد والضاء،
بس المغضوب ها؟
وإياك كمان.
أبشر تستاهل، أبشر.
أي والله جزاك الله خير.
مرحبا محمد، عليكم السلام.
الله فيك. سلام.
إياك الله. من؟ تفضل يا فؤاد.
فواز
من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
مبارك طيب.
طيب الحمد لله، تفضل يا فواز.
كيف أيامك طيب؟
طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد.
قولك سألتك سؤال يوم الجمعة ما جاوبت عليه.
إيش السؤال هذا؟
يقولك أنا ما عقيت عن نفسي، يعني أبوي يعني ما عقلني.
ما جاوبناك؟
لا ما جاوبت عليه.
متأكد يا فواز؟
متأكد.
يلا خبش نجاوبك اليوم مش ها.
السؤال الثاني يا شيخ.
اي تفضل.
اذان يوم الجمعة.
اذان
يوم الجمعة، اذان الاول واذان الثاني صح؟
اي نعم.
يعني في المنطقة اللي نعيش فيها ما في اذان اول.
ما في اذان اول ها؟
ايوه.
وانتم قرية صغيرة؟
لا كبيرة، لا بس ما منطقة صغيرة قرية.
اي وتعودتوا من قديم يعني ما ياذنون
يعني من فتره من الزمن يعني 4 سنين 10
اي عندكم مشايخ يفتونكم هناك؟
لا ما حد يفتون
ان شاء الله. فواز ابشر.
شيخ سؤال ثالث.
ايوه.
ما حكم السجود على الامام
ان شاء الله؟
يلا على خير ان شاء الله.
اهلا وسهلا فاطمه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا سألتك من 3 أيام على الصلاة، على تقصير الصلاة.
أي نعم.
أنا لما أنزل على بلادي بقعد عند أختي 3 أيام، لأن المنطقة اللي موجودة فيها الطيارة اللي نزل فيها بقعد 3 أيام، وبعدين أروح عند أمي بعيدة على أختي ب3 ساعات في الطيارة. وما عندي بيت أنا، لأن كنت قلتي لي بس أنا أبغي صلي صلاتي عادية وصلي رواتب، بس هم يقولوا لي لا لازم تصلي السنة. لما أقعد لما أنزل هناك في المغرب يقولوا لي لازم أنت تصلي السنة، لازم تصلي 3 أيام. أنا حيرة والله يا شيخ.
يعني قصدك أنك تصلين 3 أيام قصر وبعدين تتمين؟
إيه بس أنا بقعد عند أختي 3 أيام في منطقة بعيدة على أمي.
إيه.
وبعدين أنزل على أمي على منطقة ثانية بعيدة ب3 ساعات على أقعد عند أمي هناك.
وكم تمكثين؟
أبويا.
كم تمكثين هناك؟
لا أنا خلاص نويت أقعد شهر، بس أختي قاعدة عندها 3 أيام بس.
من اللي يجبرك على أنك تفعلين هذا ولا ما تفعلين ولا كلام بقى فقط؟
في ناس يقولوا لي لازم تسوي تقصير، أنا منزل أقصر 3 أيام والحين أنا حيرة أبدي أصلي.
بس أنا أظن ما أدري والله ناسي، لكن أنت ولا غيرك أفتيتك بأنك مجرد إذا وصلت إلى بلد لك فيه سكن خلاص ما تقصرين ولا تجمعين، أما إذا أنت مستمرة في السفر وناوية ومش ناوية إقامة ناوية رجوع فأنت مسافرة على الراجح من قول أهل العلم، هذا اللي أظن ذكرته لك إما أنت أو غيرك. عموما إن شاء الله بجاوب إن شاء الله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أغلق هذا لو سمحتوا. أم أسماء بارك الله فيها من السعودية بالأمس سألت سؤالين، في سؤال الأول تقول بأن زوجها ما يصلي من فترة قريبة وللأسف، تقول الآن أنا هاجرت هل علي ذنب؟ أختي أم أسماء بارك الله فيك، أبدا ليس عليك ذنب، بل يجب عليك أن تهجرينه في الفراش وأن تحاول قدر المستطاع أن تتمنعي منه حتى يتأدب عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة معصية عظيمة مصيبة كبيرة، ولذلك زوجك واقع في بلية من البلايا، في كارثة من الكوارث، واقع في أمر غاية في الخطورة. ولذلك ربنا جل وعلا جعل الصلاة عمود الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والله جل وعلا أمر بالصلاة، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وامتدح الله المؤمنين قال والمقيمين الصلاة، وجميع الأنبياء أمرهم الله عز وجل بأن يأمروا أقوامهم بإقامة الصلاة. ترك الصلاة كارثة، قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قل عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وأنت ذكرت بأن زوجك كان مصلي والآن ترك الصلاة والعياذ بالله، هذا دلالة على أنه نسأل الله السلام والعافية يسير في طريق خطير، يسير في درب مظلم، يسير إلى نهايات كارثية. ولذلك يجب عليه أن ينتبه وأن يعود إلى ربه، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن التسويف والأمل هذا من طرق الشيطان ووسائل الشيطان وأساليب الشيطان يفتحها على الإنسان. كيف الله عز وجل من عليه بالإيمان وبالصلاة ويكفر هذه النعمة ويترك هذه الصلاة؟ أبدا، في مشكلة عند زوجك، وهذا للأسف الشديد سببه عدم انتباه الإنسان حينما يمر بمرحلة فتور. يعني بعض الناس الآن يمر بمرحلة فتور ويترك نفسه. الآن بعض الناس لو أصيب بدنه صحيا بأي شيء ما يسكت، يروح للطبيب يعالج بدنه، لكن لما يصاب القلب بضعف الإيمان يترك هذا. لذلك للأسف بعض الناس الآن يمر بمرحلة فتور، فتور في العبادات والطاعات والإيمانيات، فيترك هذا الأمر، ثم مع الوقت يبدأ يقسو القلب والعياذ بالله، ويضرب عليه بقفل الران ويطبع عليه نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، حتى يصبح عنده المعروف منكر والمنكر معروف، حتى أنه لا يقشعر بدنه ولا يهتز قلبه لأي شيء من الأشياء، هذه كارثة. فالمختل فاضل بارك الله فيك، حرصي على زوجك، ذكري بالله، خوفي بالله، تمنعي عنه، تمنعي عنه، لأن المسألة شرعية وليست مسألة طبيعية عادية، لا شرعية، يجب أن تتمنعي عنه، ويجب أنك تعظينا تذكرينا تخوفين بالله. ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، يقول النصوص كل هذه تشير إلى هذا المعنى. قل النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، قل عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنا ما أعرف كيف إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد بأنه بعد الموت سيكون هناك دار أخروية ويترك الصلاة. ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن ما يصلي؟ إيش قيمته يعني؟ هل الحياة هي الأكل والشرب والنوم واللهو؟ الحياة الله عز وجل ما خلقنا فيها إلا لعبادته وطاعته، قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدي ما يشوف الناس اللي تنتقل قوافل الموت يوميا يرحلون إلى الدار الآخر، ما يشوف الناس، ما يشوف اللي حوله جيرانه وأقاربه وأصدقائه، ويشوف التلفاز شباب يذهبون، شباب في عمر الزهور ينتقلون إلى الدار الآخر وهو ينتظر دوره، سيأتيه لا محالة، لا يظن بأنه سينجو، والله مهما عاش ومهما طال عمره سيأتيه الدور، هو الآن ماسك دور، ماسك دور ينتظر ملك الموت. الله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا كل من عليها فان، أدلة عظيمة. والواقع ما نحتاج يعني الأدلة هذه واضحة، لكن الواقع يشوف الناس، شوف الناس، بعدين إذا اختطفه الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك ما فيه من يختطف الإنسان، يختطفه الموت خلاص أصبح الآن في دار جزاء، وقد كان في دار عمل وأمهله الله عز وجل ومد في عمره وفسح في أجله وأعطاه فرصة أن يتوب ويرجع ويستعتب، ومع ذلك للأسف بعض الناس عند غفلة. وهذا أنبه كثير من الناس الآن اللي وصلوا إلى هذه المرحلة، ترى سببها ما هو؟ الفتور، بدأ يفتر شوي شوي، هذا الفتور قاد إلى هذه النهايات المأساوية، ما عالج نفسه في البداية،
ما عالج نفسه. يعني بعض الناس الآن صار ينام عن صلاة الفجر، عندك مشكلة انتفض على نفسك، أقم الدنيا ولا تقعدها، ليش تفوتك صلاة الفجر؟ بعض الناس الآن يفوتها الوتر، ليش يفوتك الوتر؟ لازم أنك تصبح قلق، يعني لأن المسألة خطيرة، الشيطان استولى عليك، بدأ يستولي عليك، بدأ الإنسان ينحرف انحرافات يعني شهوانية أو كذا، احذر، بدأ الإنسان ينحرف انحرافات شبهات، احذر، الشيطان بيفتح على الإنسان بابين، باب الشهوات وباب الشبهات، ولذلك ينتفض الإنسان على نفسه ويرقع دينه بما حصل من خلل ومن دنياه، يستغفر ويتصدق ويقوم الليل، يقرأ القرآن، يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن إلى الناس، أما يترك نفسه بهذه الصورة، نسأل الله العافية. أنت في سؤالك الثاني تقولي ممكن أدعو له في صلاتي، يتأكد عليك الدعاء يا أخت الفاضل، أنت عندك مريض في البيت الآن، لو عندك مريض مرض بدني شو تسوي له؟ تهتمين فيه، تودين الطبيب، عندك إنسان مريض بالقلب، قلبه مريض، يتأكد عليك أنك تدعي له في كل صلواتك الخمس، تدعي له في سجودك، يا الله أنك تهدي زوجي، يا الله أنك تصلحه، يا الله أنك ترد إليك ردا جميلا، اللهم اجعله من المصلين، اللهم أبعد عنه الشر والشياطين، ادعي له، ادعي له يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك وفي قيام الليل، وأنت واضح امرأة صالحة، لكن انتبهي لا تمكنين من نفسك أبدا، حتى يتأدب وحتى يرجع إلى الله عز وجل، لأن بعض الرجال للأسف يتساهل في هذا الأمر، وشوف أن الزوجة ما عندها مشكلة وكذا، وكأن المسألة طبيعية، لا ما هي طبيعية، اللي يترك الصلاة أمر غير طبيعي، اللي يترك الصلاة أمر غير طبيعي، والله إن من أخطر الأمراض ومن أشد الأمور على الإنسان حينما يتساهل بمثل ترك الصلاة. أحمد من إيران بالأمس يقول بي هل يجوز ذبح، يعني هو ذكر طائفة ومذهب من المذاهب، يقول هل ذبحهم حلال؟ يا أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، عندنا نحن في الفقه في المذاهب الإسلامية عندنا بالنسبة للذبيحة من شروط صحة، من شروط حل الذبيحة شيء يتعلق بالذبيحة وشيء يتعلق بالذابح، فمن شروط صحة الذبيحة أن يكون الذابح مسلم عاقل، وبعض العلماء ذكروا البلوغ، ذكروا البلوغ، فما دام أن الشخص مسلم يقول لا إله إلا الله ويتجه إلى القبلة، سواء كان يعني سواء كان مستقيما أو كان مبتدعا أو فاسقا، كان يكون عنده فسق أو عنده بدعة غير مكفرة، لاحظ بدعة غير مكفرة، ذبيحته حلال ولله الحمد والمنة، فما دام أنه لا يشرك بالله شيئا، وحتى لو كان عنده بدعة خفيفة، بدعة عملية أو بدعة اعتقادية غير مكفرة، لأن بعض البدع مكفرة والعياذ بالله، ويجوز ذبيحته. وهذا يا أخي الفاضل لا يجوز لنا أن نقول يعني الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، قد يكون يا أحمد ولد عمك ها ما تحل ذبيحته، يمكن ولد عمك، ولد عمك قريب لك ما تحل ذبيحته لأنه يشرك بالله مثلا، فما في داعي أننا نقول الجهة الفلانية ولا الجهة العلانية، يوجد من الناس من يشرك بالله بغض النظر عن انتماءاته وشيء، حينما يعتقد في المقبور أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع وأن بيده الأمر ويسأله من دون الله، هذا ما تحل ذبيحته. هناك أحيانا تارك الصلاة في مذهب من المذاهب الفقهية يرون بأن تارك الصلاة إذا ذبح ذبيحته غير حلال، وبعض العلماء يرى بأن ذبيحته حلال، جمهور الفقهاء يرون ذبيحته حلال، قالوا لأن الكفر عملي هذا. فقصدي أنا إن أهم شيء أننا نطبق الشروط على الذابح على المذكي، فإذا كان يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتجه إلى القبلة وليس عنده بدعة مكفرة ناقلة عن الملة، وإنما قد يكون عنده بدعة عملية، عنده فسق، عنده فجور، عنده كذا، فذبيحته حلال والحمد لله. ماريا من الجزائر تسأل عن الحلزون البري، تقول ما حكم أكل الحلزون البري؟ أخت الفاضلة يعني بالنسبة لي عندنا قاعدة في باب الأطعمة، قاعدة في باب الأطعمة، أولا يحرم كل ذي ناب من السباع، قاعدة هذه مضطردة، تطرد في كل ذي ناب من السباع الذي يفترس بنابه. ثانيا يحرم كل ذي مخلب من الطير الذي يصيد بمخلبه، الذي يصيد النسر والنسر والصقر والعقاب وهذه اللي تصيد به، هذه كلها محرمة. كذلك يحرم كل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله، كل ما نهى الرسول عن قتله فإنه يحرم أكله. رابعا يحرم كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، مثل الغراب والحية والحدأ والفأرة والكلب العقب وهكذا، هذه كلها مما ذكرها العلماء كقواعد عامة. الحلزون هذه أخت الفاضلة أنا والله ما أعرف، لكن هل الحلزون هذا هل له ناب يصيد بنابه يفترس بنابه؟ هل مثلا هو لم يذكر في الأحاديث على أنه من الأشياء من الحيوانات التي ينهى عن قتله أو يؤمر بقتله؟ ولذلك نطبق هذه القواعد أو الضوابط في باب الأطعمة بارك الله فيك على مثل هذه الأشياء. ماريا تقول إذا كان الإنسان نائم فلما استيقظ وجد نفسه نائم على بطنه عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، النائم أخت الفاضلة بارك الله فيك يعني لا يشعر إلا إذا يعني أوقظ، ولذلك النائم قد ينام على بطنه قد ينام على ظهره على جنبه، يعني قد يسقط أحيانا إذا كان على سرير، ولذلك هذا مما لا يؤاخذ عليه النائم. طبعا من السنة للإنسان قبل النوم أن ينام على جنبه الأيمن وأن يضع كفه تحت خده إن استطاع وينام، ويأتي بالأذكار والأوراد لأوراد النوم أذكار النوم يأتي بها مع الآيات القرآنية. لكن لو استيقظ هو نائم على بطنه ما عليه إثم، لكن إن تعمد ذلك من دون ضرورة. ليش أقول من دون ضرورة؟ لأن بعض الناس عنده مرض أمراض ما يرتاح إلا على بطنه، في ناس ما يرتاح إلا بطنه، وفي ناس يعني الطبيب وصاهم بأن ينام على بطنه عنده إشكالات، هذا خارج عن القاعدة لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما أن يختار هذا فهذه ضجعة المغضوب عليهم، ضجعة أهل النار بارك الله فيك. ماريا تقول في رجل عمره 70 سنة تقول يعني قال عنده غنم يربي غنم ما شاء الله وكباش وشيء من هذا القبيل، تقول قبل عيد الأضحى قال إن فاز الفريق الوطني فإنني سنذر بأنني سأذبح يعني هذه الذبائح وأوزعها على الفقراء والمساكين. تقول الحمد لله فاز الفريق الوطني وزعها على الفقراء والمساكين، تقول احتج عليه أصدقاء وقالوا هذا غير مشروع، تسأل عن الحكم. يا ماريا بارك الله فيك، كان الواجب عليه أن يسأل قبل هذا الأمر، يسأل أهل العلم، أما وقد حصل وذبح هذه وزع الفقراء والمساكين نرجو الله عز وجل أن يقبل منه، نرجو الله عز وجل أن يقبل منه، وما دام أنه الحمد لله نيته للفقراء والمساكين يعني إن شاء الله نقول بلغت الصدقة. عبد الرحمن من ليبيا يقول بأنه من 2 سنة يعاني التهابات مزمنة وشيء من هذا القبيل، يقول أحيانا أفكر بالانتحار وكذا، يقول أدوية ما تنفع وشيء من هذا القبيل، وبعدين انقطع الخط عند عبد الرحمن. لكن واضح السؤال، عبد الرحمن يعاني مشكلة نفسية فيقول الأدوية ما نفعت معي والأطباء يعني يصرفون لي شيء من هذا القبيل. عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يا أخي الفاضل هذه الدنيا دار ابتلاء ودار أعراض ودار أمراض، وأنت مبتلى، أنت من جملة الذين ابتلاهم الله عز وجل، الأنبياء ابتلاهم الله، الأنبياء صفوة الخلق، النخبة الخيرة من خلق الله عز وجل ابتلاهم الله. أيوب عليه السلام مكث في البلاء 18 سنة قال ربي إني مسني الشيطان بنصبه وعذاب، اختفى حتى ما بقي إلا جلد وعظم، ما أحد يعرفه من شدة الابتلاء. ولذلك يا أخي الفاضل أنت مبتلى، والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وجاء في لفظ إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هذه الأمراض يا أخي الفاضل مكفرات، إن تدري يا عبد الرحمن يوم القيامة أهل العافية ماذا يتمنون؟ يتمنون لو كانوا في الدنيا مرضى. لماذا؟ لما يرون أهل العافية ما يمشون وليس عليهم خطيئة، ما عليهم ذنب ولا خطيئة، هذه الأمراض نقتهم تنقية وصفتهم تصفية، جاءوا يوم القيامة ليس عليهم أي ذنب ولا خطيئة، فالإنسان يحمد الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل الأمراض هذه إذا كانت الشوكة الشوكة التي يشاكها الإنسان في رجله ولا في يده يكفر الله عنه خطايا، كيف بهذا المرض اللي أنت فيه؟ والكلام ليس لك يا عبد الرحمن، كثير من يشاهدني عنده ابتلاءات نفسية وعقلية وبدنية وإعاقة وشيء من هذا القبيل، هذا كل أجر والله. إن أهل العافية اللي في الدنيا يتمنون ما أنتم عليه لو رجعوا إلى الدنيا، لأن الله عز وجل يبعثكم يوم القيامة ما عليكم ذنوب ولا خطايا، بريئين من هذه متى ما ان توفرت الشروط وانتفت الموانع، يعني يكون الإنسان مؤمن بالله واليوم الآخر ومقيم لشعائر الله ولفرائض الله سبحانه وتعالى. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، المؤمن دائما يفسر الأشياء هذه تفسير صحيح. كيف تفكر بالانتحار؟ اللي يفكر بالانتحار هذا شخص لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وقد يكون يؤمن بالله واليوم الآخر لكن ما عنده ذاك الإيمان الذي يمنعه من أن يستعجل النار. تريد النار يا عبد الرحمن؟ تستعجل النار؟ لا تقول والله أنا ما أسيطر على نفسي وكذا، غير صحيح. أنت الآن كثرة التفكير في مثل هذا الأمر، وربما الإنسان يتجاوز الشيء الطبيعي المعقول في قضية التداوي حتى يجعله في هاجس معين وفي قلق دائم. لا، ارضى بما قسم الله عز وجل وعالج نفسك بالطرق الشرعية والطرق الطبية الطبيعية. عليك يا أخي الفاضل بالقرآن، فالله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل جل وعلا قل هو عن القرآن هدى وشفاء، هدى وشفاء، ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا القرآن شفاء. الصحابة رضي الله عنهم لما رقوا اللديغ، اللديغ إنسان لدغته عقرب أو حية، يعني مرض ابتلاء أصيب ببدنه، قرأوا عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. ولذلك يا أخي الفاضل عليك بالفاتحة، عليك بآية الكرسي، عليك بالقواقل، اقرأها قراءة تطبب. ما معنى تطبب؟ وأنا دائما أنبه على هذه. بعض الناس الآن يقرأ يقول لك والله دائما أقرأ سورة البقرة. طيب من قال لك أن سورة البقرة أو قال لك أن سورة البقرة كذا؟ سورة البقرة الرسول حث على قراءته، وليست كلها رقية، ليست كلها رقية. ولذلك أنت ركز على الفاتحة، اقرأها قراءة تداوي، يعني كأنك تسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السورة دواء ناجع ونافع في محله بإذن الله عز وجل. وخاصة حينما تختار الأوقات التي هي مظنة الإجابة، بعد عصر يوم الجمعة إلى المغرب، في السحر قبل الفجر بساعة ساعة ونص تقوم مثلا، في السجود تسأل الله وتدعوه سبحانه وعز، قبل الغروب ربع ساعة ثلث ساعة، بعد الفجر تجلس لك شوي وتقرأ وتمسح بدنك، هذا كله بإذن الله عز وجل نافع يا عبد الرحمن. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. طبعا فاتن للأسف ما استطعنا نسمع اتصالها في إشكال. مريم من السعودية تقول يعني إذا تقدم لي شاب يخطبني وهو متزوج عنده أولاد، هل أكون أنا مذنبة إذا وافقت؟ لا يا أختي الفاضلة، كيف تكوني مذنبة؟ كيف تكونين مذنبة؟ أنت يعني ما علاقتك أنت؟ الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإذا كان الإنسان تقدم لخطبة امرأة ورضي وليها بهذا الزوج وتم الزواج، ما تحمل هذه المرأة يعني ذنب وخطيئة فيما لو إذا ترتب شيء بالنسبة للزوج الأولى؟ إيش علاقتها؟ ما علاقتها؟ الله عز وجل أباح ذلك، أنت ما فعلت شيء غلط، ما فعلت شيء غلط. ولذلك للأسف الشديد يوجد من أخواتنا الطيبات وبناتنا لما يتزوج زوجها عليها لظرف معين لسبب معين، تروح تحمل المشكلة كلها للزوج الثاني وتقول أنت خربت بيتي وأنت اللي دمرت حياتي وأنت اللي كذا. وسبحان الله في المقابل من النساء الناضجات العاقلات الطيبات الصالحات ما شاء الله اللهم بارك، ابدا يعني تجعل يعني هذه الثانيه مثل اختها ولا تحملها يعني المشكله. اذا كان والله تعتقد بان اصبحت مشكله ما تحملها، هذه بنت ناس وزوج الاولى راح وطرق الباب وطلبها، ما جاء من وراء الجدار ولا من طرق الباب ودخل يعني اتى البيوت من ابوابها وخطب، يعني وش ذنبها هي لما تحمل اشياء حقيقه ليس لها علاقه في هذا الامر؟ فما يجوز خلط الأوراق ولا يجوز الظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد، الصحابة تزوجوا وعددوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ما يجوز له، يحرم عليها أن تروح تقول لزوج الأول أو تقول لا هي أو تطلب من زوجها يطلقها حتى يعني يخلو لها الأمر مع زوجها فقط وترفض هذه المرأة. وهذا الكلام ليس للأولى فقط، حتى للثانية. وللأسف يوجد من النساء اللائي حينما يتزوج بها الرجل المتزوج أصلا تبدأ والعياذ بالله يعني تحرص على أن يطلق الأولى حتى يخلو لها، وهذا والعياذ بالله يعني قبيح، أمر قبيح، وهذا سبيل شيطاني. لا يجوز للمرأة، المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تحمد الله عز وجل وأن تشكره اللي من عليها بزوج وترضى وتقدر يعني زوجها الأولى وتحترمها وتجعل لها، لأن هي السابقة هي الأولى، فإذا قدر وحصل تحترم هذه المرأة وتقدرها وتراعي شعورها. طبيعي، أنا أعرف كل امرأة ما ترضى، لكن المؤمنة تقول الحمد لله على قدره، وش تسوي؟ تقول الحمد لله هذا قدر الله عز وجل. لكن أن تسعى في التخريب بين زوجها وبين الأولى هذا فعل شيطاني، هذا ما يليق ولا يجوز. للأسف هذا الكلام أقوله لأن نعايش مشاكل موجودة، تسعى بعض النساء اللي هي الزوجة الثانية أن تخرب على الأولى حتى تخلو بالزوج كامل، وهذا حقيقة أمر غاية في الخطورة. يجب عليها أن تقدر الزوج الأولى، أن تحترمها، أن تضفي عليها ألقاب جميلة وتبين لها بأنها فعلا مشاركة لها في الخير وفي كذا، بهذا تستقيم الحياة. الآن أغلب النساء تعيش أزمة من الأزمات، زوجها تزوج عليها يعني جلبت نفسها أمراض وعقد نفسية ومشاكل، لكن لو رضيت بقدر الله، آمنت بقدر الله ورضيت بقضائه وتكيفت مع الوضع طبيعي جدا. أنا أعرف والله أسر وأزواج معددين ما شاء الله، اللهم بارك، المرأة عاقلة وناضجة ومتقية لله، تعرف حدود الله عز وجل ورضيت بالواقع. زوجها تزوج، إيش تسوي؟ تدمر البيت، تكسر البيت، تخرب البيت؟ لا، رضيت وعاشت بالعكس، تقول أنا لقيت حقوقي أكثر بعد ما تزوج الثانية، وفر لي حقوق كثيرة جدا كنت حقيقة محرومة منها. هذا العقل وهذا النضوج وهذا الإيمان. أخت الفاضل عموما ما عليك شيء الحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته. راشد من الشارقة يسأل يقول ما حكم لبس الثوب أو الفانيلة بحيث أن الإنسان يفتح الزرار الأمامي؟ طبعا أنا سألت راشد متعمد، لأن هناك من أهل العلم من يقول بأن من السنة فتح الأزرار، أن الإنسان يفتح أزرار القميص، طبعا القميص مقصود فيه الثوب في لغة العرب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أزرار، يعني كان عليه الصلاة والسلام يفتح جيبه، هذه يسمونها الجيب، ما هو بهذا الجيب، هذا الجيب يعني الآن صار يسمونه الناس، ولا الجيب هذه الفتحة اللي يدخل معها الثوب. فقال بعض العلماء بأن هذا من السنة، لكن الذي يظهر بأن هذا ليست سنة شرعية وإنما سنة عادية. الإنسان أحيانا في الحر وكذا يفتح الأزرار، يفتح الجيب، يفتح كذا. فإذا كنت تقصد هذا يا راشد، هذه سنة طبيعية عادية ما لها علاقة بالسنة الشرعية اللي الإنسان يتقرب فيها إلى الله عز وجل. فالإنسان بالخيار يسكر أزراره ولا يفتح أزراره. أما إذا كنت تسأل يعني الإنسان ما لك يعني ما جاء في بالك هذا الأمر، طبيعي يا أخي الفاضل، هذا ما يحتاج إلى السؤال، بشرط أن لا يكون طبعا هناك نية فاسدة، لأن بعض الناس للأسف قد يفتح هذا الشيء في محل مثلا في سوق فيه نساء أو في شيء من هذا القبيل بنية فاسدة، لا هنا يأثم على هذا الشيء، يأثم على هذا الشيء. أما هو في بين أهله بين أصدقائه مثلا في مكان ما يعني قصد هذا الأمر وفتح لأن الجو حار أو كذا فتح أزراره، ما في شيء والحمد لله. راشد يقول يعني إذا كان الشخص يمشي ويصدر صوت من نعليه ما الحكم؟ أخوي الفاضل يعني طبعا بالنسبة لي يعني الإنسان الذي يصدر صوت بنعليه إذا كان متعمدا فلا شك أن هذا مخالف للأدب الذي ينبغي بل يجب عليه أن يكون المسلم. أما إذا كان هو طبيعي هكذا يمشي، طبيعة بعض الناس هكذا مشي يسحب رجليه سحب مثلا ويحصل صوت يصدر صوت من النعلين، ما فيها شيء، هذا ما له علاقة. لكن إن يتعمد ذلك هذا مخالف للأدب، لأن الصوت في الغالب أنه يلفت الانتباه، يلفت الانتباه. فإذا كان يمشي في الشارع ولا في سوق ولا في مسجد ولا في مثلا مكان ثم يتعمد إصدار هذا الصوت، هذا قبيح، لأنه هذا يلفت الانتباه إليه، وقد يبتغي بذلك الإنسان الشهرة، وهذا ممنوع منه الإنسان. أما إذا كان طبيعي عنده ثقل في الرجلين، عنده مثلا يخط رجلاه تخطان خطا، ما عنده قدرة على أن يرفع رجليه، ما له علاقة هذا. بارك الله فيك. تفضل يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اللي سألتك قبل شوي عشان الشاب المتزوج.
أي تفضلي.
يا شيخ بس بدي أقول لك إنه أهلي مثلاً هنا عم بيقولوا لي يعني إنه ما يقولوا لي إنه أنا يمكن سبب مشاكل الزوجة الأولى إذا رضيت بهالشيء إني أتزوج.
تكلمت يا أختي يعني. مريم تكلمت، يمكن توسعت بما لا يدع حقيقة مجال لأن الإنسان يرجع بمثل هذا. أيوه. أنا قلت لك كلامها.
طيب طيب يا شيخ، وهالسبب هو يعني التقى فيني وطلب مني دغري رقم الوالد ليجي ويتقدم لي ويطلب ايدي منهم، فهل انا دغري اعطيته اياه يعني؟ بس
ما في شيء يا اختي فاضل، ما في شيء، ما في شيء، فصلت انا في هذا. بارك الله فيك، لا تقلقين، ما في شيء ولله الحمد. حياك الله يا مريم.
بيكون علي ذنب انه اعطيته؟
ما عليك ذنب، لا ما عليك، ما عليك ذنب ان شاء الله، اهلك هم اللي يقررون وليس انت. طيب ها ام يقين تفضلي. تفضلي يا ام يقين.
برد فاسأل الشيخ.
تفضلي أنت على الهواء مباشرة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم الزوجة المهجورة؟ يعني صرت بعدية زوجها ومن هذا الشيء؟
يعني هاجرها في الفراش بس ولا في البيت مو هاجرها؟
لا لا بس بالفراش، وما يجي يعني هو بغير بيت، يجي كل فترة ويجي يقعد، وهو صحيح
أنه
الرسول هجر زوجته.
طيب يا أم يقين،
والسؤال الثاني حكم ابن الزوج، يعني يصير المرة تقعد لها وهو يعتبر لها محرم؟
إن شاء الله.
يلا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. يلا فاطمة، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك؟
الحمد لله. اكسر التلفزيون يا فاطمة، اكسر التلفزيون على الآخر.
سمحت. الو
تفضلي.
اسالك، انا ابوي الله
يرحمه، تسمع عنه؟ اي. انت ما قصرت التلفزيون يا فاطمه؟
قصرت انا خلاص.
لا ما قصرتي، الصوت يردد.
أنا ما أسمعك حتى
يتردد عندي. تفضلي اختي تفضلي.
صوت ما به. لو سمحت ابوي يا ولي ناس دخل مزرعة، دخل الزريبه ماله مزرعه يعني.
اي
اثنين اثنين فرعين.
ايوه
يضاربنا وياه، قال لهم كفوني خيركم وشاركم يعني عنكم اهلي.
أيوة.
ما بتضارب وياكم. هم قالوا لي لا نحن لا نضارب وياك. وتضاربوا هم ابوي الله يرحم ابوي، متوفي الحين هو.
اي
زين، بعدين هو ضرب هذا اللي ضربوا له.
اي
قلت لي الضرب بالراس.
اي
والتام يعني كم من اسبوع بعدين توفى الرجال.
إيه؟
بعدين أبوي توم مسكين وعليه حليل الشارد منه ومنه ملا، ما في حكم بعد أول مرة له.
إيه قديم هذا ها؟
ها قديم، أنا ما حيابني بس صغيرة بعد.
إيه
ما حيابني صغيرة بعد يعني.
طيب.
أنا ما يابوني بعد، ما أبوي ما خد أبوي. بعدين أنا قالوا له هالكلام، أنا من كل يوم صدقني كل يوم هات يا أبوي.
يعني فاطمة أبوك الله يرحمه ويغفر له دخلوا اثنين عليه المزرعة وقالوا لازم تضارب، هو يقول أنا ما أبغى تضارب معكم.
إيه.
وبعدين حصلت مضاربة وضرب
هي.
واحد على رأسه. إيه
هو أطع على الجفاف.
طيب وهذا قعد أيام ومات.
إيه بعدين سووا له دواء ما بزين، أول زين هو الرجال وبعدين توفى مسكين.
والثاني وين راح؟
الثاني أخو زين، اثنين أخوتين.
الثاني ما مات.
واحد. لا واحد بس هو.
هم إخوان ها؟
إيه إخوان.
طيب. وما اشتكوا على المحكمة على الشرطة ولا شيء؟
لكن تجاهها ما اشتكى ولا شرطة، ما أنت مشرطة من الآن أول، وين شرطة بعد؟
قبل ها؟
قبل هو أول جدين.
أي طيب ما صار شيء دية، ما صار
لا ما سووا ولا دية، ما أدري سووا ولا دية ولا
أي
هم أهلهم أهل
أي.
أهلهم
يعني من أهلكم
أهل.
من أهلكم
أهلنا.
طيب وش
أو ينصحهم أنا أبوهم يقولهم سو شوفوا أبوكم حرسوز
موجودين الآن؟ هم موجودين؟
لا اثنين ماتوا بعد،
كلهم ماتوا ها؟
وصوهم.
طيب عيالهم يطالبون بشيء؟
لا لا ما يطالبون بشيء، عيالهم شيء احنا لصغارنا ما يطالبون.
وش اللي خلاكم، وش اللي خلاكم تثيرون هذا الامر الان؟
انا بس روحي يا تمت اوسوس يعني
اي توسوسي. طيب يا فاطمه ان شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا. طيب محمد الأردن يعني طلب قراءة سورة الفاتحة، يقول عندنا ناس للأسف يلخبطون شوي في قراءة الفاتحة. يا محمد بارك الله فيك، أول شيء تشكر على هذا السؤال، وبعدين لازم يعرف جميع الناس بأن سورة الفاتحة قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك يجب على كل إنسان أن يتعلم سورة الفاتحة، يجب. ما يقول واحد والله أنا ما درست ما قرأت ما دخلت مدرسة، ما هذا كله ليس عذرا، ليس عذرا. القضية ليست قضية والله أقرأ وأكتب ولا شيء، يجب على كل إنسان أن يتعلم قراءة سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، سواء من لم يقرأ ما قرأها مرة يعني ما قرأها جملة، أو قرأها لكنه يعني يلحن فيها اللحن الجلي، هذا ما كأنه قرأها. ولذلك أنا أقرأ الآن باختصار لأن الوقت أدركني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ليش أنا قلت إياك؟ لأن الياء حرفين شددت، لأن أصلها حرفين. اللي يقول إياك هذا ما له صلاة، اللي يقول إياك نعبد إياك نستعين لا ما له صلاة، لابد أن يشدد يقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض الناس الآن يقول غير المغضوب، لا غلط، الضاء لا هي الضاء، ضاء تضع اللسان أسفل على الأسنان العلوية من منابتها، غير المغضوب عليهم أيضا ولا الضالين، ما يقول ولا الضالين، يطلع لسان يقول الضاء الضاء، لا الضاء الضاء، يخفي اللسان، يجعل اللسان في آخر في باطن الأسنان العلوية. بارك الله فيك، تشكر محمد على هذا. والحمد لله ممكن أي واحد يسمع للقراء مثلا أئمة الحرمين قراء المشاهير يسمع لهم ويردد وراهم إذا كان عنده مشكلة. المغضوبي ما يقول المغضوبي، المغضوبي ولا الضالين، بارك الله في الجميع. فواز من اليمن يقول بأن والده ما عق عنه. أخي الفاضل فواز بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت عندك قدرة طيب أنك تعق عن نفسك، وإلا هي العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، وبعض العلماء يرى بأن العقيقة لها وقت تنتهي إليه وهو بلوغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى، لأن نسمع قال كل غلام مرتهن بعقيقته، وبعض العلماء يقولون بأن ليس لها وقت، وإنما يعق الإنسان عن ولده الذي لم يعق عنه ولو كان بالغا، أو يقوم الشخص فيعق عن نفسه، هذا إذا كان قادر، أما إذا كان غير قادر فتسقط عن العقيقة. فواز يقول بالنسبة لأذان الجمعة الأول يقول ما عندنا نحن في قريتنا، ما عليكم شيء، هذا الأذان العثماني، هذا الذي سنه عثمان وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين بإجماع العلماء وسنته مقبولة، لكن عموما إذا ما حصل ما عليكم شيء ولله الحمد، لأن بعض العلماء يرى بأن هذا الأذان قد انتفى يعني بهذه المكبرات وبهذه الأجهزة، وجمهور الفقهاء يرون بأنه باقي، وهذا هو الصحيح، الأذان الأول باقي، لكن لو لم يؤذن الأذان الأول ما عليكم شيء، أهم شيء الأذان الثاني. أيوة خلاص، لا حول ولا. طيب فواز باقي لك سؤال، وفاطمة من دبي، أم يقيم من العراق، وفاطمة أيضا من دبي مرة ثانية أو أخت ثانية، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.